بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود، أرافقكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. روسيا تهدد بانهيار العلاقات مع الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي يشكل قوة رد سريع مؤلفة من 5000 جندي. هجوم للحوثيين على السعودية يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية. فصائل عراقية تحذر من الوجود الإسرائيلي في أربيل، وحكومة كردستان تقول إن العلاقة مع إسرائيل ليست جريمة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت السفير الأمريكي لإخباره بأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافة الانهيار، مطالبة واشنطن بالتوقف عن شحن الأجواء ووقف التصعيد بين الدولتين والكف عن إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد. أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ من هذا التهديد الروسي لأمريكا بانهيار العلاقات في حال استمرارها بالتصعيد في الأزمة الأوكرانية، ماذا تقصد روسيا برأيك بانهيار العلاقات وكيف سيؤثر ذلك على العالم؟
أنا أعتقد طبعا أنه يعني التهديد الروسي يأتي بعد أن وجدت روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية وتحاول أن تدعم الوضع كي تستمر يعني الأزمة الأوكرانية لأمد طويل، وهذا طبعا يؤثر على الوضع السياسي وعلى الوضع الاقتصادي وعلى مجمل الأوضاع بالداخل الروسي، خاصة أنه يعني روسيا والرئيس بوتين حين بدأ العملية العسكرية في أوكرانيا كان يؤكد دائما على أن هذه العملية عملية محدودة وعملية خاطفة ولن تستغرق وقت طويل، وبالتالي إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ويعني تورط يعني روسيا بجيشها بالداخل الأوكراني عبر ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من دعم استمرار الأزمة لفترة طويلة، ده بيؤثر بشكل كبير على مجمل الأوضاع بالداخل الروسي، وبالتالي روسيا تريد أن تنتهي من هذه العملية بشكل سريع. لذلك يعني التهديد الروسي للولايات المتحدة الأمريكية تهديد يأتي في محله، لأنه بالفعل
وهل يعني سيكون مجديا دكتور من جانب أمريكا؟ يعني هذا التهديد بأن البلدين على حافة الانهيار بالعلاقات سيؤثر على موقف أمريكا؟
يعني أنا أعتقد أنه أمريكا تعلم جيدا أنه روسيا أو العالم بيتشكل من جديد وفق خريطة دولية جديدة، وروسيا تعود لكي تصبح قطب جديد يعني ينافس الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، وبالتالي هي تحاول أن تعرقل لذلك التهديد بقطع العلاقات. أنا أعتقد أنه يجدي في هذه المسألة، لأنه بالفعل التهديد بقطع العلاقات يعني أن الحرب قد أعلنت بالفعل والخيارات ستكون مفتوحة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أي محاولات للتصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيواجه به يعني شدة وعنف من قبل روسيا، وهذا يمكن أن يطور الأوضاع ويعني نصل إلى مواجهة عسكرية شاملة ستؤثر.
لكن مستشارة البيت الأبيض في شؤون الأمن قالت بأن الرئيس بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن. نعم دكتور تسمعني؟ هل تسمعني دكتور؟
لا أسمعك.
مستشارة البيت الأبيض في شؤون الأمن قالت بأن الرئيس بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن، وحضرتك الآن ذكرت بأن هناك احتمال لمواجهة عسكرية بين روسيا وأمريكا، ولكن التصريحات الأمريكية حتى الآن تقول بأنها لن تتجه أي الولايات المتحدة لتصعيد عسكري، هل هذا يعني أن التصعيد سيكون بالوكالة؟
يعني أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ يعني انهيار الاتحاد السوفيتي ومنذ انفرادها بالساحة الدولية كقطب أوحد لم تدخل يعني حروب بشكل مباشر إلا في أفغانستان والعراق فقط، لكن يعني باقي الحروب في إطار الجيل الرابع والخامس للحروب هي حروب بالوكالة. الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الجماعات التكفيرية والإرهابية في حرب بالوكالة على الأراضي السورية، على الأراضي الليبية، على الأراضي اليمنية. يعني أعتقد أنها يعني تجيد مثل هذه الحروب. اليوم تحاول أن يعني تلعب في الحدائق الخلفية لروسيا باستخدام هؤلاء الإرهابيين وإرسال جماعات إرهابية، أو اللعب بأنظمة مثل اللعب بالنظام الأوكراني. يعني زيلينسكي لا يملك من أمره شيء أمام روسيا، ولكن الذي يحركه هو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي خلينا نؤكد على أنه التصريح الروسي اليوم والتهديد الروسي اليوم بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية هو رسالة قوية بتقول للولايات المتحدة الأمريكية أننا نعلم أنك يعني تقولين شيء في العالم في عدم الذهاب لمواجهة، وأنك ليست ضالعة فيما يحدث على الأرض. لكن خلينا نؤكد على أنه روسيا تدرك إدراكا حقيقيا وتعلم جيدا أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الأصيل في هذه الحرب وليست أوكرانيا، لكن الحرب تتم بالوكالة باستخدام هذه الأنظمة العميلة وباستخدام الجماعات التي وبعض القوى التي يمكن أن تزعزع أمن واستقرار يعني سوريا روسيا. وشايفين بشكل محدد إرسال الإرهابيين يعني الذين كانوا يعملون وكانوا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمهم، بدأوا إرسالهم من الشرق الأوسط إلى الحدود الأوكرانية، وبذلك يحاولون إدخال روسيا في معركة طويلة الأمد واستنزاف روسيا في حرب يعني غير متكافئة مع جيش نظامي يخوض حرب مع جماعات
قتال شوارع. يعني قتال شوارع. أعود دكتور إلى نقطة حافة الانهيار بين العلاقات بين البلدين، أي روسيا والولايات المتحدة، كيف سيؤثر على الشرق الأوسط؟ بما أنه حضرتك ذكرت الشرق الأوسط، كيف هذا الانهيار في العلاقات سيؤثر على الدول العربية؟
طبعا يعني الدول العربية ودول الشرق الأوسط يعني جزء من النظام الدولي، ونعلم جيدا أنها مناطق للنفوذ، خاصة أنها مناطق غنية بالنفط وغنية بمصادر الطاقة، وهي التي يعني يتصارع عليها الكبار في العالم. أعتقد أنه طبعا ده سيؤثر بشكل كبير. الانتصار الروسي أعتقد أنه في صالح حلفائها في المنطقة، الإيراني و السوري واليمني، وأعتقد أنه ده سيؤثر إلى حد
كبير. يعني ربما نرى دول أخرى تتجه من التحالف مع أمريكا إلى التحالف مع روسيا؟
أكيد، إحنا شايفين دول الخليج التي لديها يعني تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني تسعى لمد جسور التعاون مع روسيا. شفنا الإمارات قبل أيام يعني وزير خارجيتها يذهب إلى موسكو، وزير خارجيتها يلتقي بالرئيس بشار الأسد، أحد حلقات الوصل بين يعني روسيا ودول المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور سيد محمد سيد أحمد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي أوروبا، اتفق وزراء الخارجية والدفاع على استراتيجية أمنية تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للتكتل مع عودة الحرب إلى أوروبا، تتضمن إنشاء قوة للرد السريع يصل قوامها إلى 5000 جندي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور محمد جاسم. أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ من هذه الخطوة التي اليوم الاتحاد الأوروبي يسعى إليها بشكل أكبر مما سبق، يعني هناك تصريح سابق عن هذه القوة ولكن اليوم يؤكد عليها مجدداً، ما الأسباب برأيك؟ هل هو يعني خذلان من قبل حلف الناتو فوجدوا لهم بديلا بقوة للرد السريع؟
ظهور طلب أو ربما رغبة الاتحاد الأوروبي بأن يكون هناك قوة تدخل سريع في النزاعات الدولية والإقليمية هي بصراحة فكرة كانت ليست جديدة، ربما تعود إلى عام 2016 لكن تجددت أو ربما ظهرت أكثر في زمن إدارة ترامب الرئيس روبرتي السابق، وذلك بعد أن شعرت الدول الأوروبا بالقلق وفقدان الثقة مع الإدارة الأمريكية بإذن الناتو والولايات المتحدة ممكن أن تخذل أوروبا في موضوع التأمين أمنها وخاصة عند الحدود الشرقية مع يعني مع موسكو. فإذا الفكرة الآن ربما نضجت أكثر وسط التحديات، خاصة تحدي أزمة أوكرانيا ووجود الاتحاد الأوروبي نفسه بأنه عاجز عن أن يكون له دور. يذكر بأن دول أوروبا أدركت بأن لا يوجد قرار سياسي إلى دول أوروبا ما لم يكون هذا القرار السياسي مدعوم في قوة عسكرية التدخل السريع.
نعم دكتور، يعني هذه القوة العسكرية هل هي تشكل تهديدا مباشرا لروسيا أم هي فقط ربما يعني كاحتياطي لدى الاتحاد الأوروبي في حال حدوث أي اضطراب على الحدود الشرقية أكثر مما يحدث الآن؟
هي المقصود ليس روسيا، والفكرة كما ذكرت هناك دور ضعيف إلى دول أوروبا في النزاعات الإقليمية على سبيل المثال في ملف سوريا، في ملف ليبيا، في الملف الإيراني. هذه ملفات إقليمية بصراحة كشفت عن ضعف دول أوروبا، فإذا هي ليست موجهة بصراحة إلى موسكو كون النيتو له كتائب قتالية على الحدود الشرقية ونقوم يقوم بالمهام، لكن أجد أنه هي لا يعني غير.
ولكن دكتور 5000 جندي يعني هو رقم كبير، يعني هو جيش يمكن أن نوصفه إن صح التعبير.
نعم 5000 صحيح هو جيش، لكن في حجم التحديات الإقليمية على الأرض هذه 5000 هي لا يمكن نشأها مرة واحدة بصراحة، وإنما تكون أكيد هي تشترك في عدة من المناطق النزاعات. وجد أنه يعني برغم حضرتك ذكرت أنه رقم كبير، لكن هذا الرقم لا يتم نشره مرة واحدة في منطقة واحدة، وهذا ما كان ربما محاولة من دول الاتحاد الأوروبي لإرسال قوات مثلا إلى ليبيا مثلا. فأجد أنه هذا الرقم هو بالفعل هو جيش، لكن هو لا يتعارض مع الناتو، برغم أن الناتو يعني لم يتردد بالكشف عن مخاوف هذه القوة بأنها ممكن أن تكون قوة أوروبية بين مزدوجين، هي طموحات ربما قومية أوروبية في المستقبل البعيد تتعارض مع الناتو.
نعم، رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب الدكتور محمد جاسم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
تحياتي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي السعودية أعلنت وزارة الخارجية أنها لا تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الحوثية. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن التصعيد العسكري الأخير لجماعة أنصار الله اليمنية في المملكة والإمارات يعكس تعنت ورفض الحل السياسي. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة. أهلا بك دكتور محمد. يعني أبدأ من هذه التصريحات في وزارة الخارجية السعودية بأن السعودية لا تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية بعد هذه الهجمات التي تتعرض لها منشآت النفط من الحوثيين. برأيك كيف سيتصرف العالم لضمان أمن إمدادات الطاقة من السعودية في ظل هذه الهجمات؟
العالم يدرك تماما أن المملكة العربية السعودية تمثل أكبر دولة منتجة للبترول، أو هي أحدى أكبر الدول المنتجة للبترول وأكبر الدول تخزن البترول. وعلى مدى سنوات طويلة من اكتشاف البترول في المملكة العربية السعودية وهي تغذي العالم، والمملكة العربية السعودية دولة منذ بداية اكتشاف البترول وإلى الآن الدولة الوحيدة المستقرة التي لم تحدث فيها زلازل أو تحدث فيها يعني اضطرابات أو
نعم هي ملتزمة بإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية عبر السنوات، طوال هذه السنوات بالفعل، ولكن اليوم هذه الهجمات أثرت على الإمدادات بطريقة أو بأخرى، ما يستدعي يعني تصرف ما إن كان من السعودية أو من دول أخرى.
أعتقد السعودية قامت بكل واجباتها في الدفاع عن منابع البترول وشركات البترول وإمدادات البترول، ولكن هناك دولة إقليمية بكل أسف تهدد العالم من خلال إمدادات البترول، من خلال الممرات المائية، ومن خلال دعم المجموعات الإرهابية سواء الحوثيين في اليمن أو أتباع إيران في العراق أو في لبنان. بكل أسف العالم جالس يتفرج على ما يحدث، وهو المحتاج إلى البترول وإلى من يدفعه في أيام البرودة ومن يحرك مصانعه. ولذا المملكة العربية السعودية أصدرت قرارها الذي يعني واضح تماما، إذا كان العالم بحاجة إلى طاقة فعليه أن يكون شريكا في حماية هذه الطاقة بكل الوسائل ومنع المتسبب. والعالم خاصة أمريكا والدول الأوروبية يعرفون تماما من المتسبب.
طيب هل تتوقع تحركا أوروبيا أو أمريكيا دكتور لحماية مصادر الطاقة في السعودية؟
أعتقد أنه إذا أصبحت الأمور ملحة، لأن أكبر دولتين مصدرتين للبترول في العالم المملكة العربية السعودية وروسيا، يعني كأكبر الدول في الأوبيك والأوبيك بلس، الآن تهدد ولديها مشاكل كبيرة جدا، وهذا ينعكس على تهديد المجتمع الدولي والدول الأوروبية بما في ذلك الولايات المتحدة. إذا لم يتحرك العالم لحماية العالم في أهم مصادر طاقته، فإن الإرهابيين والعباسيين الذين يفتعلون المشاكل سيستمرون ولا يبغون بأن يقطعون كل موارد الطاقة إلى كل العالم.
طيب دكتور برأيك يعني في هذه الظروف التي تستمر بها الهجمات على السعودية، أين هو الحل السياسي، خاصة أن الحديث منذ فترة يجري حول بدء محادثات ربما مع التحالف، ولكن هذه الهجمات لا تعكس نية حقيقية للحل السياسي؟
بكل تأكيد، لأن التعامل مع فئة إرهابية لا تعترف بقوانين دولية ولا تعترف بأعراب ولا تعترف بحق جوار ولا تعترف بأي شيء إلا الفوضى، واستغلتها إيران لكونها مجموعات إرهابية فوضوية لتمرير رسالة إيران للضغط على المجتمع، على أمريكا والمجتمع الغربي لأجل تسوية قضيتها في النووي. لا أمل في أن يكون للحوثي والمنظمات الإرهابية دور في الانصياع إلى دعوات العالم إلا من خلال استخدام الضغط على إيران الممولة للحوثي ولهذه المنظمات الإرهابية بالسلاح، السلاح الذي يهدد منابع البترول ويهدد الممرات المائية في البحر الأحمر، في الخليج العربي، في البحر العرب. كل هذه مسؤولية المجتمع الدولي. إذا أرادوا أمن والاستقرار فعليهم أن يشكلوا تحالف دولي لمحاربة المؤججين والمحرضين والممولين والمسلحين القوى الخارجة عن القانون وضبط الأمور بهذا الشكل.
نعم الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا سيدتي، أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
حذرت كتائب حزب الله العراقية من أن الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق للاعتداء على دول الجوار سيدخل البلاد في صراعات وينقل الصراع إلى مرحلة أخرى. من جانبه أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أن إقامة علاقات بين الأكراد وإسرائيل ليست جريمة، مشيرا إلى أن العديد من الدول العربية تقيم علاقات مع إسرائيل. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي العراقي الدكتور علي البيدر. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا، تحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام.
نعم، فصائل عراقية تحذر من أن الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق سيدخل العراق في صراعات. هذه الصراعات كيف ستنعكس على العراق؟
بلا شك يعني أنه التعكيز على هكذا قضية ربما يساهم في توفير بيئة اجتماعية وشعبية تدفع باتجاه استهداف كردستان. لكن هذه القضية يجب أن تتبناها الدولة الحكومية بكل مؤسساتها، إقليم كردستان، الأحزاب التي تجاوز عمرها 70 عاما هي أذكى من أن تمارس هكذا سلوك قد يحظى برفض اجتماعي وسياسي وحتى من الجوانب الدستورية، وبذلك تعرض نفسها للكثير من يعني اللغط والكلام والانتقاد وربما الاستهداف. في المقابل الدول الإقليمية بما فيها طهران أو حتى الجماعات المسلحة هي أضعف من أن تستهدف مواقع لقوات إسرائيلية. ما حصل مجرد لعبة ربما كانت تهدف لتمرير صفقات ذات أبعاد سياسية ذات أبعاد اقتصادية، وبالتالي تحاول من خلالها تركيع أقليم كردستان الذي تمرد كثيرا سواء على.
ولكن دكتور، رئيس حكومة أقليم كردستان العراق هو قال بأن إقامة علاقات بين الأكراد وإسرائيل ليست جريمة، وأن العديد من الدول العربية أيضا بدأت تقيم علاقات مع إسرائيل، فأين المشكلة؟ يعني هو يبرر الوجود الإسرائيلي أو التعاون الإسرائيلي بين الأقليم مع الأقليم.
يعني أنا يعني طلعت على هذا التصريح، هذا التصريح لا يؤكد يعني وجود أنه عناصر إسرائيليين يعملون بطريقة التجسس أو بالطريقة الاستخباراتية. وجود علاقة بين أي طرف وإسرائيل هي بلا شك ليست بجريمة، وهنالك الكثير من الدول العربية التي لديها علاقات مع إسرائيل، ويجب تناسي الكثير من الخلافات العربية الإسرائيلية والتطلع لقضايا ممكن أن تستفيد منها الشعوب بدل الصراع والتناحر. ربما ما يجمع البلدان العربية بإسرائيل كدولة أكثر مما يفرقها بوجهة نظري. هنالك قضية العلاقات التي تربط العرب بإسرائيل تتمثل بعلاقة الجيران، تتمثل بأن هنالك مسلمون داخل إسرائيل وعرب يقتربون من 2 مليون. يجب أن نستفيد من بعضنا وأن نطوي.
وهل تحترم إسرائيل هذه الجيرة؟ يعني هم جيران كما تقول مع العرب، هل هم يحترمون هذا الجار العربي الإسرائيليين؟
يعني العلاقة بين العرب وإسرائيل ما تزال يعني متكئة على مراحل 60s and 70s من القرن الماضي. يجب أن يطوي الجميع صفحة الماضي سواء من قبل العرب أو من قبل إسرائيل. العرب برمتهم ينظرون إلى إسرائيل نظرة عدو، وإسرائيل تنظر لهم نفس هذه النظرة. لذلك يجب أن نبدأ بمرحلة جديدة، نصنع سلام في هذه المنطقة التي أصبحت ولا نريد أن نقول ما زالت بؤرة لصراعات مختلفة. يجب أن نستفيد من تنوعنا. إسرائيل دولة ربما تمتلك إمكانيات هائلة على المستوى التقني العلمي، قادرة على إلحاق الضرر بالمحيط الإقليمي وخصوصا العربي. لكن منذ فترات هي يعني الشعب الإسرائيلي أصبح ينظر إلى القضية من وجهة نظر مختلفة، أنه يعيش في عزلة وسط مجتمع عربي أو مسلم. لذلك إزالة إسرائيل وإلقائها في النهر أو البحر هذه كذبة مستهلكة غير قادرين على تحقيقها، فاليد التي لا تستطيع كسرها صافحها على أقل تقدير، وهذا ما يعني يصنع سلام عام وشامل.
مضوا عليها بالكسر دكتور.
يعني لا نتعامل بالنوايا، ننظر إلى سلوكيات الآخرين وطريقة تعاملهم. إسرائيل الآن تمد يدها للمصافحة، فإذا كان من الجميع أن يريد أن يصافحها إلا ولا يضرب هذه اليد، ولا يكون حجر عثرة أمام تحقيق السلام الشامل، سواء في العلاقات الإسرائيلية الخليجية التي أخذت بالتوسع، أو حتى مع دول كانت تنظر إلى إسرائيل على أنها عدوها اللدود، كما في نظام صدام حسين السابق. الآن هنالك نظرة متباينة على الجانب الإسرائيلي ووجهات نظر مختلفة من قبل الشعب العراقي عامة، ولا ننظر إلى كردستان على أنها متمردة في إقامة علاقات، هي أذكى من ذلك إذا أرادت أن تقيم علاقات مع إسرائيل.
يعني برأيك لن يكون هناك خلاف بين حكومة الإقليم وحكومة العراق حول هذا الموضوع برأيك؟
لا اطلاقا. يعني العراق لو يعلم ان هنالك علاقات مع اسرائيل من قبل اقليم كردستان لحصلت اضطرابات داخليه على المستوى المحلي. هنالك ربما نائب زار اسرائيل، اعتقد السيد ميشيل آلوسي، في العام 2006 قامت القيامه على هذا الموضوع. لذلك الموضوع لا يمكن معالجته بهذه الطريقه على المستوى المحلي، ولا يفترض من إيران أن تتدخل بهذا التدخل السافر الذي انتهك السيادة العراقية. ولو كان العراق بلدا قويا لما استطاعت أو تجرأت طهران على ضربه بصواريخ. هنالك مقرات استخبارية للموساد الإسرائيلي في أذربيجان تقوم بعمليات ممنهجة للتجسس واختراق العمق الإيراني. لم ترتكب إيران أي حماقة باستهداف تلك المقرات، كونها أمام جارة قوية ممكن أن ترد، أو يعني لديها وحدة في قرارها السيادي. نعم. والسيادي على عكس العراق الذي يعاني من تشتت وتشظي في المواقف.
نعم دكتور.
أيا كانت.
نعم شكرا لك الدكتور. نعم. علي البيدر المحلل السياسي العراقي، شكرا على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.